بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل أبي حنيفة: وتلمذ له كبار من المشايخ، وتحمل لتقلد القضاء ما تحمل، وما خالط الظلمة وما قبل منهم شيئا.
سبحان الله، هذه إخوانا من أخلاق الإمام أبي حنيفة. طبعا هذه الأخلاق يعني لم ينفرد فيها أبو حنيفة في السلف، كانت موجودة عند كثير من السلف بفضل الله عز وجل، لكن هنا يعني أراد أن يفصل في ترجمة أبي حنيفة، لأن الشيخ على مذهب أبي حنيفة. أول شيء من فضائله أنه تتلمذ عليه كبار العلماء، يعني من تلاميذه أبو يوسف. من هو أبو يوسف؟ علم من أعلام الدنيا، الإمام محمد والإمام زفر والإمام الحسن ابن زياد والإمام داود الطائي، وكثير حتى من الأولياء الذين نقرأ عن سيرهم كانوا من تلاميذ أبي حنيفة، كالفضيل وغيره من كبار الأولياء كان من تلاميذ أبي حنيفة. نعم.
وتلمذ له كبار من المشايخ مثل إبراهيم بن أدهم.
صوروا أخوانا، إبراهيم بن الأدهم كان من تلاميذ أبي حنيفة. إبراهيم بن الأدهم ذاك الولي سلطان العارفين كان من تلاميذ أبي حنيفة.
وفضيل بن عياض وداود الطائي وابن المبارك والليث بن سعد والإمام مالك على ما ذكره ابن حجر ونحوهم.
طبعا الإمام مالك إخواننا كان قرينا لأبي حنيفة، وكان بينهما مذاكرة، استفاد أبو حنيفة من مالك واستفاد مالك من أبي حنيفة.
لكن لا يخفى أن تلمذة مالك لأبي حنيفة غير ظاهرة. نعم، قد يكون كل منهما أخذ عن صاحبه،
وهذا من شأن كبار العلماء أيها الإخوة، عندما يجتمعون يأخذون من بعضهم، لأن الله قال: وفوق كل ذي علم عليم. شيء طبيعي إخواننا عندما يجتمع العالم مع العالم أن لا يتكلموا عن قضايا الدنيا وما شابه ذلك. بماذا يتكلمون؟ في العلم، لذلك يستفيدون من بعضهم، وهذا ما يسمى بالمذاكرة بين العلماء وبين طلبة العلم.
والله أعلم بحقيقة منصبهما. وأما مشايخه فذكر الكردري أن أبا حنيفة أدرك الإمام محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسمى محمد الباقر.
نعم.
لتبقره في العلوم وتبحره،
لأنه بقر العلم. الإمام محمد الباقر أيها الإخوة هذا من آل البيت. أبو حنيفة تتلمذ على هذا الرجل الصالح من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف الفضل لآل البيت في العلم والصلاح، إضافة إلى شرف النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذا أدرك ولده الإمام جعفر الصادق، وكذا زيد بن أسلم مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وكذا شعبة بن الحجاج الذي يقال له أمير المؤمنين في الحديث،
ما شاء الله.
ومنهم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. وكان من جلالته أن مالكا،
طبعا أخواننا يعني الإمام الأوزاعي أيضا مثل الإمام مالك كان بينهما مذاكرة، لأنه في درجة أبي حنيفة، في مرتبة أبي حنيفة في الاجتهاد.
وكان من جلالته أن مالكا والثوري أحدهما يقود حماره والآخر يسوقه.
يعني أحدهما يمشي أمامه والثاني يمشي خلفه.
ومنهم عطاء بن أبي رباح المكي، كان جعد الشعر أسود أفطس أشل وأعور. ثم عمي بعد ذلك. قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع من عطاء. ومنهم أبو بكر بن عاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم. الإمام في القراءة.
نحن قراءتنا حفص عن عاصم عن هذا الرجل.
تابعي جليل القدر. ومنهم عامر بن شرحبيل الشعبي قال: أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه هذا البيت: ليست الأحلام في حال النهى، إنما الأحلام في حال الغضب.
ما شاء الله، يعني الإنسان لا يكون حليما عندما يكون في عقل وفي هدوء وكذا، لا، يظهر حلم الرجل عند غضبه. لذلك من لم تأمنه في ساعة الغضب فلا خير في صحبته، لأنه بلحظة يخرب كل شيء. متى ما غضب يخرج عن كل شيء اسمه ترتيب وأخلاق وما شابه ذلك.
قلت: وهو مقتبس من قوله عليه السلام: الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الجملة: بلغ عدد مشايخ إمامنا 4000.
ما شاء الله.
وأما أصحابه فلا تعد ولا تحصى.
سبحان الله. تصور أخواننا أنه تلقى العلم من 4000 شيخ. شو بعدين أخواننا الأسماء اللي عم تذكر الآن، هذه أخواننا أقمار الدنيا، أقمار الدنيا أخواننا. نحن الآن استعرضنا يعني جملة من علماء السلف الصالح الذين لنا الشرف أن نذكر أسماءهم وأن نتبرك بأسمائهم وأن نتعرف على أحوالهم وأن نحب تلك المناهج وتلك الأسماء وأن نتقرب إلى الله بتعظيم أولئك السلف. أولئك إخواننا كانوا تلاميذ الإمام، كانوا مشايخ الإمام أبي حنيفة، وأيضا تلاميذه كانوا بهذا المستوى ما شاء الله، يعني إبراهيم بن الأدهم والفضيل بن المبارك وداود الطائي، إضافة إلى من برز في العلم كالإمام أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم. يعني إخواننا أبو حنيفة حقيقة رجل من رجال الدنيا الذين ينبغي علينا أن نعرف قدره وأن نعرف مكانته.
وأما أصحابه فلا تعد ولا تحصى بلا خلاف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى تحصينا للمبنى: غدا مذهب النعمان خير المذاهب، كما القمر الوضاح خير الكواكب، تفقه في خير القرون مع التقى، فمشربه لا شك خير المشارب.
ما شاء الله.
3000 شيوخه وأصحابه مثل النجوم الثواقب،
يعني لا يعدون.
وتحمل لتقلد القضاء بأن يكون قاضي قضاة جميع الدنيا.
تصوروا إخواننا، يا أبا حنيفة كن قاضيا واقض بما شئت، يعني أمير المؤمنين لا يفرض عليك شيئا، ومع ذلك أبى. ليه؟ لأنه يخاف من القضاء، يرى القضاء مسؤولية وأمانة، ويذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة.
وكذا لتولية مفاتيح خزائن بيت المال شرقا وغربا وعجما وعربا.
سبحان الله، يعني كون أنت المسؤول عن خزينة بيت المال، الإنفاق كله عن طريقك، ومع ذلك ما رضي.
ما تحمل أي من الضرب والحبس والشتم إيثارا لعذاب الدنيا على عقاب العقبة من كمال التقوى.
طيب إنسان أخوة يقول أحيانا: طيب لماذا لم يستلم؟ أولا لأنه ما تعين لذلك، يعني في من أمثاله كثير ممكن يستلم، إذن هو ما كان هربان من المسؤولية، لكنه زهد فيها لوجود غيره من هو قادر أن يفعل ذلك. الشيء الثاني إخواننا أنه يرى ذلك مغرما لا مغنما، يرى هذه المناصب إيش؟ مغرما لا مغنما. سيدنا يوسف إخواننا لما تعين هو لتلك المسؤولية ماذا قال؟ اجعلني على خزائن الأرض، طلب أن يتحمل المسؤولية لأنه تعين لذلك. فعندما يتعين الإنسان لعمل يجب عليه أن يقوم به، لكن إذا كان ما تعين في غير كتير ماذا يفعل؟ يستحب له أن يبتعد. ليه؟ لأنه يعني ربما وقع في خطر عظيم وهو لا يشعر.
وعن الإمام أحمد أنه ذكر أبا حنيفة فقال كان زاهدا ورعا
الله الله.
وضرب على القضاء 21 سوطا فأبى.
وهو من كبار القوم يعني ضرب أخوانا ليستلم القضاء ومع ذلك ما رضي. قال له إني أمير المؤمنين قال له أنه استلم القضاء قال له أنا لا أصلح. قال له أنت تكذب. قال له إذن أنت سلمت لي فإن كنت صادقا أني لا أصلح ما بصير تسلمني، وإذا كنت كذاب إذا أنا فاسق ما بصير تسلمني كمان.
وعن سهل بن مزاحم بذلت له الدنيا بحذافيرها
الله.
وضرب عليها بالسياط فلم يقبلها من قليلها ولا كثيرها. وما خالط الظلمة أي باختياره وما قبل منهم شيئا لكمال اقتداره. فعن النضر بن محمد الرقي قال لقيته ببغداد وأنا أريد الكوفة فقال قل لابني حماد قوتي في الشهر درهمان من سويق وقد حبسته عني فعجله إلي. وكان في ذلك اليوم حبسه المنصور للقضاء ببغداد. وروي أن المنصور كان يريد أن يقرب الإمام.
تصور أخواننا أبو جعفر المنصور هذا الرجل الصالح ماذا يريد؟ يريد أن يسلم القضاء لأبي حنيفة. ليه؟ لورعه. ورع مين؟ أبي جعفر المنصور. يعني عم يجيب رجل عالم صالح أهل يضعه في هذا المنصب.
فيقول الإمام لا، لأنك إن قربتني أفتنتني وإن أبعدتني أخزيتني، وليس عندك ما أرجوك له وليس عندي ما أخافك عليه، وأنا غني بمن أغناك فلن أغشاك.
وأنا غني بمن أغناك بالله عز وجل
فلن أغشاك في من يغشى. ومثله ذكر عن الإمام محمد بن الحسين أنه قال لعيسى بن موسى والي الكوفة، وزاد في آخره مما أنشأ قائلا كسرة خبز وقعب ماء وفرد ثوب مع السلامة خير من العيش في نعيم يكون من بعده ندامة.
سبحان الله.
ثم ما ذكرنا من أفعال المنصور بالإمام فعل يزيد بن هبيرة والي الكوفة مثله أيضا في زمان المراونة كما رواه العسكري وغيره عن يحيى بن أكتم عن أبي داود قال أراد ابن هبيرة أن يولي الإمام قضاء الكوفة فأبى، فحلف ابن هبيرة إن لم يقبله يضربه بالسياط على رأسه ويحبسه، فحلف الإمام على أنه لا يلي منه، فقيل له إنه حلف على أن يضربك، قال ضربه في الدنيا أهون من معالجة مقامع الحديد في العقد، والله لا أفعل ولو قتلني، فقيل إنه حلف لا يخليك، وإنه يريد بناء قصر فتولى له عد اللبن، فقال لو سألني أن أعد له أبواب المسجد ما فعلت. فذكر للأمير
يعني أي عمل أنا لا أريد أن أفعله له أبدا.
فذكر للأمير فقال أبلغ قدره أن يعارضني في اليمين؟ فدعاه فشافهه وحلف إن لم يقبل يضرب على رأسه 20 سوطا. فقال اذكر مقامك بين يدي الله تعالى فإنه أذل من مقامي هذا، ولا تهددني فإني أقول لا إله إلا الله،
الله أكبر.
محمد رسول الله.
والذي يقول لا إله إلا الله لا يهدد. ليه؟ لأنه يعلم أن الضار والنافع هو الله عز وجل.
والله يسألك عني حيث لا يقبل منك الجواب إلا بالحق. فأومأ إلى الجلاد أن أمسك وبات في السجن، وأصبح وقد انتفخ وجهه ورأسه من الضرب. وعن ابن المبارك أن الرجال في الاسم سواء حتى يقعوا في البلوى.
سبحان الله، عند البلاء يظهر معادن الرجال.
فقد ضرب أبو حنيفة على رأسه في السجن حتى يدخل في الحكم، فصبر على الذل والضرب في الحبس طلبا للسلامة في دينه. وعن أبي عبد الله بن حفص الكبير البخاري أن الفتنة لما ظهرت بخراسان دعا ابن هبيرة العلماء كابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود بن هند وولي كل واحد منهم شيئا من عمله وعرض على أبي حنيفة أن يكون الخاتم في يده فلا ينفذ كتابا إلا من تحت أمره فأبى فحلف الأمير أنه إن لم يله نضربه في كل جمعة سبعة أسواق فقال الفقهاء لأبي حنيفة إنا إخوانك نناشدك على ألا تهلك نفسك وكلنا نكره عمله ولكن لم نجد بدا منه فقال لو أراد مني أن أعد أبواب مسجد واسف لم أعد له فكيف وهو يريد مني أن يكتب في دم رجل وأختم له والله لا أدخل في ذلك فقال ابن أبي ليلى دعوه فإنه مصيب فحبسه الشرطي جمعتين وضربه 14 سوطا ثم اجتمع مع الأمير فقال ألا ناصح لهذا إن يستمهلني فأستمهله وقال أشاوي إخواني فخلاه فهرب إلى مكة في سنة 130 إلى أن صارت الخلافة للعباسية أقام بها فقدم الكوفة في زمن المنصور فعظمه وأمر له بجائزة 10,000 درهم وجارية فلم يقبلها وروي أنه كان يتمثل كثيرا إعطاء ذي العرش خير من عطائكم وسبيه واسع يرجى وينتظر أنتم يكدر ما تعطون منكم والله يعطي فلا من ولا كدر وروي أنه لما أرسل إليه أبو جعفر المنصور 10,000 درهم على يد الحسن بن قحطبة ولم يمكنه ردها أوصى ابنه حماد أنه إذا مات ودفن يردها للحسن
يقول له إن والله هذا المال أبي كان حاطه أماني وما قبله
ففعل فقال رحمة الله على أبيك لقد كان شحيحا على دينه ثم قال وما اشتغل بالدعوة
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.